إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا نزلنا على موعد مع قدوة من القدوات، يعني كل الصحابي كان قدوة لأنهم جميعا تربوا بين دائما رضاه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا كل واحد منهم كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الله. لنا موعدنا مع السيد الكبير الزاهد، واحد من أصحاب من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والعجيب أنه كان من قبيلة كلهم مستعطر، كل القبيلة من أولها لأخيرة كانوا كلهم مستعطر، ويشال مولى عبد الغني يخرج من القبيلة دي واحد من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من هو؟ أبو ذر الغفاري. فحد عارف اسمه حديث؟ ها؟ جندب بن جنان، ربنا يحفظك يا رب، جندب ابن جناد رضي الله عنه. يمكن كثير مننا طبعا عارفين اسماء الفنانين واللعيبه، حتى اسماء مش يعني طب ده يعني ممكن تلاحظ مثلا شهرته مثلا مش عارف اي اسم الحقيقي مثلا عارفه وعارفه في حياته بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب ايه وما يحبش ايه وكده. وسبحان الله يعني من باب اولى ان احنا نعرف اصحاب النبي عليه السلام، ان هم دول فعلا اللي احنا نفسنا نقابلهم في الاخره علشان نقبل الايدي والارجل والراس، ويعني ونحمد الله عز وجل على ان ربنا يجمع بيننا وبينهم في جناته سبحانه وتعالى. نبدا قصتنا هنا. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان زي ما قلنا في القبيله كلهم اطلعتهم. الشيخ المولى عز وجل ربنا يختار من بين هؤلاء جميعا علشان يسلم وعلشان يكون سبب اسلام كل القبيله. وهياخد القبيله زي ما نسمع دلوقتي كلهم من اولهم لاخرهم يسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. برضه نفس السؤال اللي بيحصل على بالنا. طب يا ترى لو انت اتوجدت في بيئه كلها معاصي، ممكن انسان يتوجد في مكان يعني في بعض الناس فرعين وبعضهم اهل معاصي، لكن ممكن تتوجد في بيئه سيئه جدا، عياذا بالله مثلا منطقه كل اللي فيها عياذا بالله بيتاجروا مش عارف المخدرات، كل اللي فيها مش عارف يعني المهم في بعد عن الناس سبحانه وتعالى. يا ترى انت ممكن ربنا يستعملك ويستخدمك في ان انت تكون سبب حياه الناس دي؟ ما حياه الحقيقيه حياه الخلق، او من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون ابدا لا يمكن. فنفس الحكايه تسال نفسك، يا ترى انا لو مكان كان ممكن ربنا يستعملني ويستخدمني علشان يكون اكون سبب في ان انا كل الناس تلتزم على ديا؟ ده اللي احنا عايزين نعمله وده اللي احنا عايزين نحسه، ان انت تحس كل تحس ان لا ده المسؤوليه مسؤوليتي انا، ما تقولش لا انا وغيري وغيري وفلان وفلان ونجتمع ونحاول، لا 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 اعتبر انها مسؤوليتك انت، واعتبر ان كل ده مسؤوليه عليك انت انا والله سبحانه وتعالى علشان ان ربنا يحيي بيك هذه الامه. تعال نبدا الفكره اللي اقولها بس بعد ما انصرف صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو ذر كان بيتعبد قبل ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام، كان بيتعبد ازاي؟ كان ماشي على عباده اسمها عباده التفكر. عارفين التفكر ده عباده لوحدها؟ ناس كثيره جدا اهملتها اليومين دول. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن يقول لغلبان. أصحاب العقود بيعملوا إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إيه اللي بيحصل بقى؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يخرجوا بنتيجة واحدة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني فقنا عذاب الله. فعبادة التفكر دي عبادة جميلة جدا، عبادة يعني من أطيب العبادات. والنبي عليه بدأ عبادته أيضا بالتفكر، كان يتحنث في غار حراء ويتفكر ويجلس ويتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. انت برضه يا ريت مش هقول لك كل يوم للناس مش فاضيه، لو حتى كل اسبوع اقعد نص ساعه مع نفسك كده واقعد في مكان خالي واقعد كده ابص في السماوات وفي البحار والارض وتامل بديع صنع الله واقعد كده سبح الحمد لله واستغفر عشان دي عباده طيبه جدا اهملها ناس كثيره جدا. كان سيدنا ابو ضر بقى كان عايش على العباده دي. فين عايش وحس ان الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده الجاهليه اللي الناس عايشه فيها وعباده الاصنام، ايه الاحجار التي لا تنفع ولا تضر؟ اصحاب الفكر السليمه يأذون هذه العباده، لا يمكن اكون انا انسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وادراك وكل دوت واعبد حجر لا ينفع ولا يضر واترك خاطر السماوات والارض، ده لا يمكن. اصحاب الفكر السليمه يقول لك ده لا يمكن يكون ابدا. فقعد يفكر يعني عمال يتامل كده ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركيه. في النهايه المخرج يكون فين؟ في دين الله عز وجل، لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفتره ان يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتره يسيره جدا سمع ابو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الانسان ما يسمعش غير الحاجه اللي ايه؟ اللي بيحبها. يعني انت لما تكون قاعد في مجلس في اي مكان واول ما حد يجيب سيره مثلا ايه واحد من الصحابه تلاقي نفسك ايه انت بس كده احضرت فيه ايه والله بقول ان الصحابه فلان كان عمل كذا وكذا، اه جزاك الله تمام مظبوط وقدرك، وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من الحديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابه كان عمل كذا وما عملش ده تقول لا والله دي رواه الاثر والسمع من الدين يعني قدرك. فكل واحد يحب يسمع ايه الحاجه اللي بيحبها. واحد ثاني يكون قاعد ملوش الموضوع ده خالص، هو كل وقت ايه العربيه يفهم في كل العربيه، العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان واخد بالك يعني اه والله في ناس كده والله يعني ده غمض عينه كده اول ما تشوف اول موتور حتى يتضرب كده يقول لك العربيه فيها 32 واخد بالك، حتى الموتور مصوت واخد بالك اي حاجه المهم ايه فاهم يعني كل حاجه، والعربيه دي لا دي جي ام دبليو والعربيه دي لا مصريه والعربيه دي عارف كل حاجه. انما في امر الدين لو سألته عن القرآن ما يعرف حاجة من القرآن ولا يعرف حاجة من دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله فسيدنا أبو ذر أول ما سمع بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه أخ وليس، ودايما الإنسان إيه بيقول لك يجي على حاجة بيحبها فيكمل استعان والحديث صوته الصحيحين. قال له أنيس لقد سمعت برجل إيه بعث وقيل إنه نبي، روح إيه وشوف لي الخبر. راح أنيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. يا لا حلاوه، يعني هو ده اللي انت عارفه بيأمر بالخير وانا على الشر. ده عمل زي واحد مثلا بعد سنه مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول له شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا في ايه؟ راح ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين، والله جزاك الله خير يعني والله ما غلطت يعني هم بيكرهوهم بجد؟ اه والله جزاك الله خلاص ماشي جزاك الله خير. فالرئيس عمل كده قال له لقيته بيأمر بالخير وينهى عن الشر. ما فيش أي حاجة تانية اسمها لا هم لا. قال له لا مش شفيتني. طب إيه مش شفيتني؟ لا أنا عايز أعرف ليه؟ أنا عايز ألف يتصل بنا بالله. شوف يضحك عن طريق إيه؟ طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن مع إنه كان من قبيلة إيه زي ما قلنا يا إخوان قطاع طرق. يعني كل القبيلة من أولها لآخرها حرامية. يعني أي حد معدي تطلع على القاهرة يقف القبيلة القافلة. تعال عندكم عندنا كذا وكذا وكذا. بالك؟ طيب لازم يدفعوا إيه؟ ضريبة من يعني مش مبيعات لا ضريبة ايه مرور فبالك يعني انا كان عاملين مرسوم زي خمس فلوس كده لازم تدفع له وتعدي فتدفع له وتعدي يا اما ايه يا اما يتقتل كله. هي دي كانت قابلة للفرس. سيدنا ابو ذر بقى من القبيلة دي ورغم ذلك قلبه حايل يعني حاسس كده ده حليم الى الله سبحانه وتعالى. هو لسه ما عادش ربنا لكن حايل يوصل للحقيقة زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يعني. فالمهم جه سيدنا ابو ذر قال له لا مش كده انا عايز اروح تاني. مع ان يا اخوانا الشيخ سيدنا ابو ذر حريص عليه، مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين عايشين ايه خالص، ولا هو عارف ايه هدفه ولا وشك وشته تقول له انت عايش ايه؟ احنا عايشين زي ما احنا عايشين، او بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونقدم التربيه في الحياه ونسخنهم ونسمنهم واخد بالك ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس، وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشقوا طريقهم. طب تسال عن القران ولا يعرف حاجه عن القران السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخوانا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش، ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها القران. فده الحكايه دي طب تصلي صلى الله عليه وسلم. اه والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في ناحيه 83 كان مسجون، فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ فكانوا حاطين على دماغنا شويش بعيد عنك قطع ماء ونص. فقالوا له بعد اذن حضرتك يعني تجيب لنا ده فلوس ايه تجيب لنا ايه سندوتشاتك هناك؟ قال لهم لا. قال له عمو قال لهم فالمهم ايه؟ فالشيخ فكر كده فقال له طب اقول لحضرتك على حاجه ايه رايك بقى؟ حضرتك انت بس لو حكينا كل فلوس ايه؟ واخيرا سندوتشات وانا والله اخذ انا والخمسين اخ ونتحد الى الله سبحانه وتعالى ونتضرع ونطلب في الدعاء ان ربنا يكرمك في يوم القيامه وتيجي يوم القيامه كده وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك بقى؟ والله الدعوه دي غاليه ومش اي حد يدعي له والله. بس عشان انت وشك منور. قضوا مرة قالوا يا سلام يا اخويا هو انا مستنيك انت ولا هم ما يدعوا لي؟ فانا غصب عنك وعن اللي خلفوك واخد منها واحد. عارف هو على ما اعتقد يعني انا لما بحثت في الرأي دي يعني طلعت النتيجه واحده هو فكر ان الزكوم ده جاتوه هيتوزع عليه اليوم. فقال لك وقت الوقت امال ايه؟ زي ما واحد مدير فيعني في عامل واحد موظف شغال عنده فقال له حضرتك يعني امرتنا امبارح بكذا وده امر مخالف لشرع ربنا وما ينفعش يعني بتقول لنا ما تصلوش الظهر في ميعاده. طب ليه ما قال لي ما عمل؟ قال له ما عمل عباده نعم بس يعني لما يعني نصلي الظهر في ميعاده ربنا يبارك في الشركه ويبارك في حضرتك و قال له فاكرين يعني بالدين؟ انت فاكر انا ما اعرفش يعني انا اعرف قد ايه بعرف قد ايه مره يعني هديك مثال اللي عرفت ده ايه؟ قال له مصحفيه. قال له والله حفظهم هما الاثنين. انا في ناس ربنا بارك لها بصراحه. بس والله طب توصل الامر طب والله العظيم والحكايه وكل هذا الكلام والله صدق يعني لان ليه مثلا كان ليا بحبها صادقا بصلى عليه صلى الله عليه وسلم والله وصل الامر لاحد المشاهد اللي حكينا بيقول ايه؟ بيقول كان في اسكندريه وكانوا معدين من قدام اذن الاسلام في اسكندريه فلقوا واحد ما كلبشوه بقى ايه؟ يعني كلباش غير عاديه كده خد بالك؟ فبيسال امين شرطه واحد بيقول له ومين الراجل المسكين ومحوطينه بايه؟ يعني ما شاء الله سياج من الشرطه كده منظري خوف يعني. قال له ده واحد يا سيدي طلع من شهرين ثلاثه وبيدعي ان هو الله. قال له بيدعي ان هو الله؟ قال له والله بيقول ان انا ربنا. قال له طب مين اللي جنبه ده؟ قال له ده الرسول اللي بعده. قال له طب ده في حوالي 50 واحد وراه. قال له ما خدوش اللي امنوا بيه. تخيل يعني وصل امر بالجهل من بعض ان واحد يطلع يقول لهم انا الله ويكلموا ناس مصدقها ما شاء الله على خرافيه. فاذا اخواننا فعلا ايه اللي يحصلك من كل الكلام ده؟ العلم. ان تعلم القران وان تعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. المهم نرجع لموضوع سيدنا ابو ذر. اول ما قال لي قال له لا مش في سنه لا كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش انا لازم اروح ايه واشوف بنفسي. خد جراب من الصمر كده وعصايه وطلع على ايه؟ على مكه. اول ما وصل مكه بيقول ايه؟ طبعا انا ما اعرفش شكل النبي عليه الصلاه والسلام ما اعرفش كذا. خد بالك؟ وفي نفس الوقت ما يقدرش يسال لان لو سال خلاص يبقى دي اخر يوم في حياته. مجرد ما يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعوه ما فيش عندهم غير ان هم يقتلوه. فبيعمل ايه؟ نزل المسجد الحرام وكان كل الناس تنزل المسجد الحرام عادي في مشكله خالص يعني. سواء مشرك سواء مؤمن مهم اي حد يخش عادي مش مشكله بل كان المشركون يعتمدون يحبون في الجاهليه كما تعلمون جميعا. فالمهم سيدنا ابو ذر قال لست الناس وقعد تشرب من ماء زمزم. قعد طبعا حديثا وقلنا في حاجه هو عايز يعرف مكان النبي والنبي عليه السلام عايز يعرف الناس مكانه فعلا. طب يعرفهم مكانه ازاي؟ راح النبي عليه السلام مكرس واحد مخصصه انت تقعد تستقبل اي حد تحس كده انه جاي عايز يسلم تاخده وتجيبه فين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كان مين اللي قام بالمهمه الصعبه دي؟ سيدنا علي بن ابي طالب. خد بالك؟ سيدنا علي كان عنده كام سنه ساعتها؟ كان صبي صغير جدا. مع انه صغير ورغم ذلك قام بمهمه من اعظم المهام. ان هو يدل كل واحد على طريق مين؟ على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وكل اللي جيت في ذات الاسلام يا اخوانا هم دول الاسلام اللي قام على كتافهم. هم دول ايه؟ السله الذين قام الاسلام ايه؟ على كتافهم. هم دول اللي بدأوا. هم دول اللي تحملوا كل المشاق والمتاعب. خد بالك؟ علي بن ابي طالب هو صبي صغير يقوم بالمهمه العظيمه دي والنهارده في مسلمين عندهم 40 و50 و60 سنه لو سالته عن عمره كله قدمت ايه لله يقول لك ولا حاجه. بعض الناس يا اخوانا النهارده وبعضهم تحت الا من رحم الله. فاستجيب يا اخوانا فاستسال نفسك كده بالله عليك انت النهارده يعني لما خلق الله عز وجل ويسالك انت قدمت لدين الله ايه؟ بعض الناس تفكر ان لما ربنا يسال عن دي يوم العبد يقول ايه؟ صليت او زكيت او عملت كذا. لا ده نفسك انت للدين بقى نفسك عملت ايه؟ خد بالك. ولذلك النفع الذي يتعدى الانسان لغيره افضل من النفع الذي يقتصر على الانسان. لما سئل الامام احمد رحمه الله ما رايك ايهما افضل، رجل يبيت الليل كله ليرد على اهل البدع ام رجل يبيت الليل كله قائما لله؟ قال بل الرجل الذي يبيت الليل كله يرد على اهل البدع، لان نفعه يعم المسلمين، اما قائم الليل فنفعه لنفسه. حتى لا شيء تقل الامام. ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله لما امه كان عندها مرض السكر بلاش مرضى المسلمين يا رب، فهو يعني مرض السكر بيخلي الدم اللي بيوصلش الاطراف بسهوله، فهو بيقول ايه بيت الليل كله اغمد اطراف امي، يعني طرف اصابع ايديها ورجليها يغمدها كده الى الليل عشان الدم يوصل. قال وبات اخي قائما لله ليصلي. قال ووالله ما ارضى ليلته بليلته. ليش؟ انا احسن من ليلته. فتقول ايه؟ لان النفع تعدى الايمان للغير. انا اشكر لي والوالدين. وبعد الحق افضل الافضل الناس واقرب الناس اليك امك، من احق الناس بحسن صحابتي امك ثم امك ثم امك ثم ايه؟ ثم ابوك. ابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فسيدنا ابو ذر بص كده لقى سيدنا علي بن ابي طالب، وفجاه يعني سبحان الله داخل سيدنا علي فلقى مين؟ ابو ذر. فقال هذا رجل غريب. ده سيدنا علي بيقول له قال طب انطلق معي الى المنزل. طيب خدوا البيت اكلوا وشربوا وقعد معاه وكان ولا كلمه قالها معاه لا في الرايح ولا في الجاي. شوف ذكاء سيدنا علي، خايف يتكلم معاه يكون هو جاي يتجسس على النبي عليه السلام. وسيدنا ابو ذر خايف يصالح سيدنا علي يكون سيدنا علي مع المشركين يوم ايه يسلطهم عليه يضربوه او يقتلوه. فلا ده قادر يكلمه ولا ده قادر ايه ولا ده قادر يكلمه. ده الكلام ده يدل عليه يا اخوانا ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش زي ما الناس فاهمه. الناس فاهمه الواحد اول ما يسلم خلاص بقى عقله ده درويش في البيت واخد بالك ويمشي كده مدرش. لا، والاخت اللي فاكره انها لما تتحكي بيبقى شكلها وحش قوي والناس مش عايزاها بقى ويبقى دمها تقيل. بالعكس بالعكس، ده سبحان الله والله اعلم بعض الاخوات اللي كانت ايام ما كانت متدربه ما كانت تلفت نظر اي انسان في الدنيا، وسبحان الله اول ما لبست خمارها خد بالك. طبعا الاخوات بيقولوا كده مش لاقي عمال ابص يعني خد بالك يعني بس مبرر انفسنا. فاخواتي بيجي يقول لي اختي مثلا دكتي او اختها كده تقول لي بمجرد ما لبست خمارها الوش ده منظر سبحان الله. فربنا بيجملها يا اخوانا، الصناعه بتجمل المراه. عشان كده النهارده لما بيقول لواحد لو فتنت باي امراه ايا كان جمالها خد بالك زوجتك يكفيها جمال ايمانها، دي اعظم حاجه عندها. اجمل حاجه في زوجتك ان هي انسانه مؤمنه بالله كفاها جمال. اذا فالانسان يا اخوانا شوف سبحان الله، فالانسان بمجرد ان هو خايف يلتزم لحسن يكون مخشه لحسن يكون معقد بعد كده لحسن ما يعرفش ايش حياته. الانسان عمره ما نهاك عن ايش حياته اي حسيدي وتمتبع في طاعه الله بعيد عن معصيه ربنا بشخصين، ان انت تعلم حق الله فتحمل الله عز وجل، وان تخرج من مالك حق الله للفقراء من خلال الزكاه والصدقات الله رب بعد ذلك. المهم فسيدنا هاي ما فيش كلام سيدنا بدر وبرضه نفس الحكايه الاثنين ايه مش هيجي من بعض. جه ثاني يوم سيدنا علي اما عاد عليه واما عاد عليه قال له ايه؟ اما امن الرجل ان يعود؟ هو ما قالكش ان انت بقى سكه، هو سيدنا علي قصد قصد معين وسيدنا ابو ذر فيهم قصد ثاني. ان يعود يعني نرجع بلده، وهو الثاني قصد ايه؟ ان يعود الى ايه؟ الرشد وياتي الينا تمام؟ فقال لا. قال ما امرك وما اقدمك؟ ما تقول لي بقى انت جاي ليه؟ فقال له اكتم عني، لو كتمت عني وما رحتش لحد انا مستعد اقول له. قال له اكتم عني. قال له انا جاي عشان سمعت اني قد خرج نبي هذا الزمان فجئت ايه لاراه واسمع منه. قال والله لقد رشدت انا انه نبي هذا الزمان بل هو نبي اخر الزمان وهذا وجهي اليه. انا رايح دلوقتي ايه رايك تيجي معايا؟ قال له قال له خلاص انا همشي قدامك طول ما انا ماشي قدامك امشي ورايا بس من بعيد بعيدني. لو انا حسيت ان في حد شايفنا وممكن يتتبعنا هعمل نفسي ان انا بافتح النعل بتاعي تمام وانت امشي وسيبني وايه وما تجيش تحت خالص وانتظر ثاني ما اجيلك. عمل الموضوع ده يوم والثاني والثالث. في اليوم الثالث جيت سيدنا ابو ذر راح ايه ماشي وراه واول ما وصل هناك تمام راح داخل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده يوضح لك ايه؟ يوضح لك حاجه مهمه قوي. قد ايه الحاله كانت صعبه؟ قد ايه الاسلام كان مضطهد؟ وقد ايه الناس مش قادره حتى تعرف السماء مش مجرد يعني مش قادره تسلم فضلا عن انها تعرف السماء. وحديث اللي هو الحاكم بسند صحيح عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ايه؟ أول من أعلن إسلامه أو في رواية أو أول من أظهر إسلامه من سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد سبعة دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم معناه يعني حماس، وأما سائرهم فلقد ألبسوه أضرع حديد، وكلكم سمعتوا حديث قبل كده، وطرحوهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه هارت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه صعبة، لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية تفكك صعبة. ليه؟ يا رجل ده واحد ما يقدرش يسلم على أخوه، فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسرها مع بعض، أو يقولوا حديث سمعوه من النبي عليه السلام، أو يذكر أحدهم ما أقره إيه بالله، محدش يقدر، لأن مجرد إن أنا أشوف أخويا من بعيد بمشي في شارع تاني، ليه مش قادر؟ حالة صعبة جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل إليه فقلت يا رسول الله، الله ده أنت لسه ما عرفتش هو رسول الله، صح ولا لا؟ نص الحديث كده، فقلت يا رسول الله، ليه؟ لأن سمت الرسالة والإحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فقلت يا رسول الله تعرض علي الاسلام، قال فعرض علي فاسلمت مكاني. شوف كلمه عامله ازاي، فاسلمت ايه مكاني. بعض الناس بيقول له مثلا مره، طب يعني الصلاه والالتزام وما بيقول لك الموضوع محتاج ايه افكر، مش مره واحده كده تقول لي مثلا التزم التزم. شوف القلوب بقى دي عامله ازاي. اول ما نام ذكر له الاسلام قال فاسلمت مكاني، يعني ما استمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقايق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لقى النور على 2 متر. وهو ده المؤمن يا اخوانا، هو ده المؤمن اول ما يشوف طرف الخير ما يمكن يسيبه ابدا. خد بالك، قال فاسلمت ايه مكاني. فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر. ده مين بيقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الامر وارجع الى قومك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. خد بالك، بيقول لك احنا لسه مستضعفين دلوقتي، يا دوب عددنا كان 5 6، فانت اكتم الامر ده واكتم خلاص تمام، ارجع لقومك بقى تمام، واقعد هناك، واول ما تسمع ان احنا ظهرنا كده وكسبنا تعال. فسيدنا ابو ذر بيقول ايه؟ شوف كلمه جميله، بيقول له والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرين. خد بالك من كلمه اصرخن، تحس ان القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا، فاول ما عرف طريق الله خلاص لازم اسمع الكل ده كله ان انا عرفت طريق ربنا، وعايز الكل ده كله يذوق الحلاوه اللي انا ذقتها، ذاق طعم الايمان. اصل ايه؟ من رضي الله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوه الايمان. شوف قد ايه حلاوه الايمان دي، حلاوه يا اخوانا، وده ما قلنا كلنا في بدايه التزامنا كانت الحلاوه دي مليانه جوه قلبنا. بعد كده اصبحت العبادات تنقلب الى عادات، واصبحت كده الامور والدنيا دخلت واوى والمعاطلة، فالعباده اصبحت فتور غريب جدا. لذلك بننصح اي واحد ربنا يكرمه بنعمه الالتزام يحافظ على الحلاوه دي. سيدنا ابو ذر لما ذاق الحلاوه عايز الكل ده كله يدور الحلاوه دي، لا يمكن. طالما لقاها قال له ايه؟ لاصرخن بها ايه؟ مش اي حته، لا، بين اظهر المشركين، هم اللي ايه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا ابو ذر. وشوف كده بقى سبحان الله، يعني دروس جميله جدا. شوف حكمه سيدنا علي وصبره، وشوف برضه الحنكه بتاعت سيدنا ابو ذر وصبره، وشوف قد ايه النبي عليه الصلاه لما استقبل سيدنا ابو ذر، شوف استقباله عامل ازاي، وشوف خوفه على ابو ذر ما كان له رعب. وزي ما احنا بنذوق يذوق، صح لا؟ ايه الصحابه يضربوا، انت تضرب معاهم وربنا يكرم، انت ونصيبك يعني. اهي مساله رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع. ارجع طب ارجع يعمل ايه يا اخوانا؟ هيبقى يعرف وسط القبيله كده والحمد لله. لا طبعا، لا، ده لازم يروح عشان يدعو، لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا ابو ذر لما راح القبيله بتاعته كل القبيله اتسلمت على ابي اخوانا، وده اللي حصل ايضا مع كعب بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. اول ما اسلم يا ترى استنى ليله ولا ليلتين ولا حتى سنه؟ ابدا والله، في ساعتها طلع على طول على قبيله، يا بني عبد الاشهم ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمون فيكم؟ أن سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيما إن سلكينا والبقى صلاة. فقال لهم خلاص، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فما مات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده اللي عمله برضه واخد بالك ضيفنا المبارك، عمل نفس الحكاية أبو ذر. أول ما رجع دعا قومه فأسلموا لله جل وعلا. المهم اول بقى ايه ما ان انما تملا الدخان ده ليها بينا ظلم في فعلا المسجد الحرام وده وفي وسط كفار قريش يا معشر قريش هم طبعا مش عارفين هو مين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا عليه ضرب لما كده خلص عليه وضرب قصد بقى حتى لفظ الحديث الصحيح قال فضربت لاموت شوف اللفظ عامل ازاي الى ما ضربت ضرب ما كانش ضرب يعني الضرب مثلا يعني ركنيه كده زي الترسيمه وخبلت واحد وبين لا ضرب ضرب يموت عايزين يخلصوا عليه مين اللي نجاه فضل العباس العباس كان ساعتها لسه مش قال لهم انا تعلمون من هذا ده انت وقعت وقع بيضا ده من قبيله غفار يعني هتتنفضوا وانتوا رايحين وانتوا جايين والله ما هتشوفوا ايه يبقى قال لهم ده هم تخصص يعني ده دراسه اكاديميه دكتوراه في السيره خد بالك قال لهم ده من قبيله غفار شايفين قبيله غفار هو ده قبيله قال لهم ده سيد من اجسام الجنه يعني واحد بقى مش اي حد لا ده الكبير بتاعهم فانتوا كده هتتنفضوا خلاص فقال لا خلاص وسامحنا وسابوه وطبطب عليه كده ومشي خد بالك راح ابو ثابت يعني ايه حاسس انه ازاي قوي انا الضرب ده برضه مش شايفني يعني انا عايز اضرب ضرب لا كده ضرب كده يبيض وجهي امام الله يبقى احمر هنا هناك ابيض خد بالك فراح رجع ثاني يوم وانطلق بين اذنه يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله طب هم عدوا قصتهم بقى ده من ايه من غفار لكن شكل شكل وزير حالة نسيوا حتى نوم الغفار وراحوا يرفعوا في ده فضلوا يدغدغوا فيه حتى ما جه برضه العمداء يا جماعه بقول لكم انتوا منفرتوا يا ابني سيدي خلاص ايه وراحوا مسلكوا رجع بقى سيدنا ابو ظهر وسير على فين؟ على قضيته اول ما راح هناك طبعا هم لما سابوش يا اخوانا لله سبحانه وتعالى هم سابوه عشان كانوا على ايه؟ على كبار الطاعه لكن شوف سبحان الله برضه سؤال كده بس بعد ما اتفضل عليه الصلاه والسلام بالله عليك سيدنا ابو ظبي قوي الظل اي انسان في الدنيا سيبك من سيدنا ابو ظبي بس لوحده يعني اي انسان على وجه الارض قوي الظل ابدا فقط انما ايه اللي خلى سيدنا ابو ظبي ينظرك ويرجع تاني وتاني ينظرك قال له وحيد يا اخواني بعد ما ده حرص الايمان نفس الناس يدوق يقول لك يمكن لما اقولها قلبهم يعني يحس بمعنى كلمه كلمه التوحيد يا اخواننا كلمه يعني سبحان الله لها اثر عظيم جدا في حياه الانسان يعني كلمه التوحيد تغير حياه امه باكملها بقى ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا اللي بنعمله لكم زي كده عن كان اثر كلمه التوحيد على الفرد وعلى الجماعه واثرها على الامه في الدنيا والاخره فبقى تحس فعلا قد ايه ان كلمه التوحيد وحدها تغير كل الدنيا دي كلها وتغير وجهه الكون وعالم الكون من السواد الى البياض ومن الظلام الى النور فهو عايز تحسسهم بمعنى الكلمه يعني انتوا ضربتوني امبارح طب انا جايلكم تاني النهارده ومصر ان انا اقول كلمه التوحيد حتى لو موتوني عشان تعرفوا بس ايه في الكلمه دي ايه في الكلمه دي انا ممكن اضحي بحياتي عشان مش مشكله خدت بالك فتهون علي نفسه في سبيل تفصيل كلمه التوحيد لهؤلاء الناس في حين ان احنا النهارده ممكن نكلم مسلم عن الصلاه لو عدنا نكلمه ممكن يقتنع بالصلاه بعد سنتين ولو حبيت تكلمه عن انه يسيب التدخين ممكن ما يجيش خالص ولو حبيت تكلمه وتقول له طب يعني العلاقات المحرمه اللي تربطك ببنت او العلاقه المحرمه تربط ببنت بولد ممكن برضه ما يتفرجش ليه؟ لان كلمه التدخين الثقه اللي بتاعها في قلبه ضعيف جدا فاكر لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سند صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الرجل الذي يخلصه الله عز وجل يوم القيامه على وتر شاه اللي هو ينشر له 99 سجل السجل كمد البصر كلها ايه؟ ذنوبه سيئه وفي المقابل ربنا طلع له بطاقة التوحيد الرجل ده لقي الله موحدا لكن كل ذنوبه تملى سجلات يعني 99 سجل يا اخوان مد البصر خدت بالك الرجل ده لما اتوضعت كفة التوحيد كلمة التوحيد في كفة واتوضعت 99 سجل في كفة الثانية ايه اللي حصل؟ طاشت السجلات ورجع الكلمة لا اله الا الله ليه؟ عارف ليه؟ لان الثقه للكلمه دي كان في قلب الرجل ده كان كبير جدا لكنه كانت تغلبه نفسه وشيطانه ان هو ايه؟ يعصي ربنا. لكن ثقه للكلمه ده عظيم جدا في قلبه لذلك ربنا خلصه على رؤوس الاشهاد. خدت بالك؟ المهم عاد ابو ذر الى قبيلته رضي الله عنه وارضاه ودعاه الى الله. برضه سؤال ثاني سيدنا ابو ذر لما رجع لقبيلته يا ترى كان عنده علم يساوي ربع العلم اللي عند واحد منكم؟ والله ولا تؤمن صح ولا لا؟ مش عنده علم خالص هو راح لنا سمع ايات من القران عرضها عليه النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم ومشي وصرح بكلمة تحب أنا مشكي ثم عاد إلى ملك ما عنده أي علم بالمرة. وعرف من ذلك دعم بإخلاص. يبقى العبرة مش بكثر المعلومات ولا العلم، العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا خلص لو أخلص النية لله كلمة هذا الإنسان تصل إلى الأفق، تصل إلى كل الكون ده كله من أول لآخر. أي والله لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج لأنه مخلص لله عز وجل وصل الله أذانه إلى كل بقاع الأرض، فما من مسلم على وجه الأرض في الصين في روسيا في أستراليا في إيطاليا في أمريكا في أي حتة يأتي بأذان إبراهيم عليه السلام. إذن فالإنسان بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويرد له كل هذه الأمور. مش عن هذه القصة رواية ذهاب أبي ذر، في رواية ثانية لهذه القصة، رواية ثانية حقيقية هي المشروع، رواية ثانية هي رواية مسلم وأحمد أن أبا ذر لما حد يروح النبي عليه السلام قال لأخيه أنيس اكفني حتى أذهب طالب، يعني إيه؟ يعني إحنا طبعا إيه كانوا هم طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل المكان كده وبدأ شوية عبال ما أنا إيه أروح الموضوع وأرجع تاني. فراح سيدنا أبو ذر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح قال لك شو كلام جميل، قال فأتيت مكة فتضاعفت رجلا منهم فسألت. تضاعفت عن إيه؟ قلت بص كده لا ده عضلات وده مجانس وده ما أقدرش. شوف واحد كده يكون عنده بيلي بيلي أو بيلي عظام ونسأل واخد بالك؟ فلا واحد كده يعني هزاني عيني شكله كده ما كانش خالص بقاله 100 سنة وقام جاي قال له هو فين اللي انت بتقول ان هو نبي؟ واخد بالك؟ فما كان من هذا البيلي بيلي اللي انه قال لهم اصابع اصابع واخد بالك؟ حته زي ايه؟ المنتصر ده كده واخد كده واخد بالك؟ قال لهم اصابع اصابع وراح يشتغل عليه. فقال فنزلوا علي بكل مضرة وعظم. حته بقى اخلاص ايديهم مش كفايه، لا يعني ايد نفسها تخلص عليه، لا لا نزلوا بالعظم كل اللي هم ايديهم نزلوا بيه على سنة الرجل. قال قد دفعت حين ارتفعت لما قمت كاني رسم احمر من كثره الدماء، كل حته لقيت ايه مليانه دم. قال فذهبت الى زمزم وشربت وفضل قاعد في زمزم ما طلعش بقى فوق، فضل قاعد بقى جنب زمزم. قعدت يا اخوانا 30 يوم بدل 30 يوم ايه كل اكل وشرب ايه زمزم، بس ما فعل شيء اللي هو بيشرب ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقل بطني وما وجدت على كبدي سقفة جوع. يعني تعرف الطبقات اللحم في ناس ما تراجع طبقة في اثنين في ثلاث سبع طبقات ولسك في ناس يعني ما شاء الله تبقى يعني مرفيه على كده. فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه عقل بطني، اللحم الشحم ده راح ينزل عليك من كتر ايه شرب ماء زمزم. وما وجدت على كبدي سقفة جوع ما حسيت بالجوع 30 يوم عمال بشرب ماء زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحج وطاف بالبيت هو وصاحبه الأمين أبو ذر رضي الله عنه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياني بحيث السلام، قلت السلام عليك يا رسول الله، مع أنه لسه برضه إيه ما أكلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال قلت له من النصارى. فأهوى النبي على جبهته عمل كده كأنه كلف، يعني من النصارى ما فيش الا غفار هي اللي يسلم واخد بالك؟ كان النبي عليه يعني مستغرب ازاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البدايه كده ولسه النبي عليه السلام فين؟ في ظل الارقم من الارقم واللي اسلموا في اول دول بقى السابقون السابقون بقى واخد بالك؟ فسبحان الله فاهوى على جهاده فعلم ابو ذر فقال فعلمت انه كرهها، عرفت ان هو ايه؟ ازاي ان انا من غفار؟ فقال له النبي منذ متى وانت ها هنا؟ ذلك دينا؟ قال له 30 ليله يا رسول الله عليه السلام. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت يعني اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم اجل انها مباركه انها طعام طعم، فعلا هي طعام طعم، وفي روايه ان كانت ضعيفه والشفاء سقم. فالنبي عليه السلام قال له انها ايه؟ انها طعام طعم. سيدنا ابو بكر على طول ده ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام. فقال له اضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا ابو ذر راح فين؟ عند سيدنا ابو بكر وقعد يطلع له من ايه؟ من الزبيب بتاع الطقس. قعد ياكل منه شويتين. النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الاسلام فاسلم. بعد ما اسلم قال له ارجع الى قبلتك وادعوه الى الله عز وجل، ثم اذا سمعت باننا يعني خلاص الشوكه بتاعتنا قويه تعال اليه. اول ما رجع ابو ذر الاقربون اولا بمعروف، اول حاجه عمل ايه؟ دخل على سوق قريب. قريب قال له عملت ايه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا واسلمت. قال له انا لكن ابي عن ديني خلاص وانا كمان اسلمت. دخل على اسرته كلهم اسلموا، دخل على قبيلته نصهم اسلموا والنص الثاني ما رفضوش. لا قالوا لما يقفل النبي عليه السلام ويجي هنا، لان سيدنا النبي عليه السلام قال لابو ذر قال له احتمال اهاجر فين في بلد المره. النص قال ايه؟ قال له انه قد وجهت الى ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب. يعني معناها ايه؟ يعني معناها احتمال اهاجر واجي المدينه. فسيدنا ابو ذر قال كده نص القوم طلعوا اسلموا ونص سنه قالوا ايه؟ طب ما يجي المدينه بقى النبي عليه السلام نخش ونص معاهم، يعني ما رفضوش الاسلام. وبالفعل اول ما النبي عليه السلام أجل له الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، طلع النص الثاني اللي هم مع إيه؟ مع الفار اللي هم لسه ما أسلموش، مع النص الأولاني اللي أسلموا كلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسأل أنتوا رايحين فين؟ رايحين من قبل النبي عليه السلام ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيلة بقى سمعت الكلام ده؟ قبيلة اسمها إيه؟ أسلم. حتى اسمها جميل أوي، اسمها أسلم. فأول ما سمعوا قالوا خلاص، فعايز تسلموا؟ أه. طب إذا كنتوا أن أنتوا قاطعين طرق تسلموا إحنا يعني ما أنا ما نسلمش، فقالوا إحنا معكم. وكده وجات القبيلتين وعرفهم مين؟ ابو ذر. ده فرد واحد يا اخواني، فرد واحد كان من قبيله كلها قطاع طرق دلوقتي داخل بقبيلتين اسلموا لله عز وجل. فاول ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام فرح لهم جدا، فقال غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وفاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيله دي هي قبيله غفار، بعد ما كانوا قطاع طرق وسيرتهم وحشه والناس بتتكلم عنهم كانوا وحش، كل ذات مسح بأسيكة بمجرد أن أثنى عليهم النبي كما كلمة قال غفار غفر الله له. ولذلك أي ماضي سيء لأي إنسان لازم ننساه أخواني، لازم ننساه. يعني ممكن النهاردة تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرمه الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. بعض الناس أصحاب القلوب المريضة يقول لك أهو التزم، هو ليه كان بيعمل إيه؟ سبحان الله، ليه يا أخي كده؟ ليه؟ الرحمة حلوة. انت اذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر له ان شاء الله فبايه؟ بحسن ظننا بالله عز وجل وابدل سيئاته كلها الى حسنات. تقوم انت تقعد تفكر بذنوبه وتقول لا ما تنساش، انت نسيت نفسك، فانت ياما بتتفعل وياما وياما وياما. سبحان الله، وانت اللي نشأت صالحا لله سبحانه وتعالى. ولو حتى كنت انت نشأت صالحا لله احفظ منك تيأس اي حد من رحمة الله. اسمع معايا الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم بإسناد صحيح. انما عثمان بن كان رجلان من بني اسرائيل متوخيان، انما عثمان بن كان رجلان من بني اسرائيل متوخيان، يعني مش اخوه نسب، انما اخوه الله يعني. بل كان احدهما طائعا مجتهدا في العباده وكان الاخر مذنبا. فكان الطائع لما يشوف المذنب على ما يقول له ايه؟ اقصر. ان شاء الله الحديث ينزل صاحب بقى المره الجايه اقصر. فالثاني يقول له خليني يا رب انت مالكش بعضيه. مره لقى على ذنب عظيم في مسرات اخرى، فقال له اقصر والله والله لا يغفر الله لك، وفي روايه والله لا يدخلك الله الجنه. فقال له ابعدت علي رقيبا، ما تخليني يا سيدي انا ربي. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات شديد فجمع عند ربه عز وجل. فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا؟ أدخلوه النار. ثم قال للمذنب أدخلوه الجنة برحمته. في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا تألى على الله قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أقبل لفلان؟ قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. اوعى اوعى تفكر واحد منهم انت مالك، خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعلي، انت عارف انت كمان ذنوبك ديت لو ربنا كشفها للناس هتتفضح ولا لا؟ نصوا على بعض يا اخواننا، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعالج الناس بذنوبها طول عمره. يا اخي ربنا يكون عايز يتوب، واحده تكون عياذا بالله شغاله راقصه شغاله اي عمل وحش وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها انت نسيت اصلك ولا نسيت؟ لا يا اخوان حرام، لان لو بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه، وهي افهم رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايز تسمع اي كلمه طيبه نسمعها كلمه طيبه ونطمعها برحمه الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فالشاهد ده كله يا اخوانا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عامله ازاي، لكن ما فيش حد يعيرهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضه لازم تعرف تشغل نفسك بعيوبك. الناس ما هنا عايز ماشي وانت ما تعرفش ايه؟ يعني انت نشأت كده نزلت من بطن الام ملتحي؟ طبعا ما حصلش. نزلت طائع لله ثابت لله؟ ما حصلش. كلنا إلا ورحم الله. فدي يقول كلنا إلا ورحم الله. نشأنا في المعصية ورقعنا في أوحال المعاصي حينا من الضعف إلى أن تداركتنا رحمة الله قبل أي شيء، حتى جاء الله بنا إلى هنا. من الذي جاء بك إلى هنا؟ ربك عز وجل. والله من أنت ولا من جايبك ولا أنت جاي ولا أنا جاي نفسك ولا أنت جاي نفسك. الله عز وجل هو الذي جمع تلك القلوب في هذا المكان الطيب المبارك. ودائما بقول إنه مبارك إن فعلا حس بالبركة غريبة في هذا المكان، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا تلك النعمة. المهم عاش سيدنا أبو ظبي أخوانا في قبيلته زاهدا عابدا حتى لم يدرك أو فاتته غزوة بدر وغزوة أحد والخندق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ فلازم النبي واستأذنه أن يقوم بخدمة النبي، استأذنه أن يكون خادم له، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده على هامش هذه السيرة المباركة نشوف الأوسمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ذر. سيدنا أبو ذر أثنى عليه النبي ثناء، والله لو أثنى علينا ربعهم لكنا أسعد من هذا الكون. شوف الحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظل في الخضراء ولا أقل في الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. في أجمل من كده يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد أنه صاحب أصدق لهجة لا يحدث إلا يوم الثلاثة. الوحيد الذي لا يجامل أبدا هو مين؟ هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وعند أبي يعلى والحاكم بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من سره، شوف الكلام، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر. وشوف الوصايا الجميلة، سبع وصايا وصاه به النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن. قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. إيه هم السبع حاجات؟ قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. أمرني بحب من؟ المساكين الغلابة بلى، والدنو إنما أقترب منهم أخليني إلى دنو. ثاني حاجة: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني في أمر الدنيا مش الدين، فأمر الدين تنظر من أعلى منك، إنما في أمر الدنيا تنظر إلى إيه؟ إلى من هو أكثر منك. ثالث حاجة: وألا أسأل أحدا شيئا، ما أطلبش من الناس أي حاجة أبدا. رابع حاجة: وأن أصل الرحم وإن أدبرت. خامس حاجة: وأن أقول الحق وإن كان مرا. سادس حاجة: وألا أخاف في الله لومة لائم. وسابع حاجة: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. تعالوا ناخد السبع وصايا كده بسرعة، يعني كان المقام لا يقع فيه، شوفوا بسرعة كده. أول وصية قلنا الأوصال أمرني إيه؟ بحب المساكين والدنو منهم. طب النبي عليه الصلاه والسلام امر هو بس كده ولا كان النبي عليه الصلاه والسلام كده؟ كان بيعمل كده. والدليل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا دعاء جميل جدا، كان بيقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. خدت بالك؟ طب معنى الكلام ده ان احنا ما نعرفش اغنياء خالص نقسمهم بقى كده ونسيبهم؟ لا، لكن ما تتعمدش ان كل يكون كل اصحابك اغنياء، وإيه واحد فقير لصاحبك ما انتش عارف كده. لا، تصاحب الاغنياء ماشي، تصاحب الفقراء ماشي، لكن في النهايه سبحان الله ما تسالش حد ايش، لا تسال غني ولا تسال فقير، لا تسال الا مالك الملك وملك الملوك الذي قال كما في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد منكم فسألني كل واحد منهم مسألة. قلت لكم حسنا مسألة، ما قالش المسألة، لأن المسألة تبقى متكافئة بيننا وبين بعض. واحد يقول خلاص ليه أكون لنا كده يا رب من الإنس والجن ومن لدن آدم إلى قيام الساعة، مش عايز ننزل شقة وعربية وعروسة وشغلانة خلاص. لا، الناس بتتفاوت في راجل زاهد قنوع مش عايز أي حاجة من الدنيا خالص، يا رب أنا عايز بس تستر معايا، بس تجعل القلب موصول ليك، مش عايز اخرج كده. واحد ثاني ما لناش عينه بقى الدنيا كلها ودي فيه، لو جبت كره رياضيه لا كمان فبلا ما بيبناش عينه، فايش انا ربيت انا عايز اربي ربع كره رياضيه خلاص ماشي، والثالث كذا ورابع كذا. فسالني كل واحد منهم مساله فاعطيته، لم ينقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخل في جبل. كل دول مع بعض لو سال الله عز وجل وكل واحد يطلب اللي هو عايزه، في النهاية لا ينقص من خزائن الله إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت إلى مترأس النقطة. ده يعني على سبيل كده إيه؟ يعني التقرير، وإلا ما تنقص أي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أمرني إيه؟ بحب المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سند صحيح اللي هو بيخبر ان فقراء المؤمنين يا اخواننا المساكين الغلابه دول يدخلون الجنه يوم القيامه قبل الاغنياء ب500 عام. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون في ضمن غزاه سبحان الله، وان كان الحديث يعني فيه ضعف، الفقراء واليتامى والناس كلهم لهم دوله يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يامر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الارض المحشر اذا كان من اهل الجنه، ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك واكثر الجنه. كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفتح تدفع فلوس كفايه الايتام، يا ريت بالمره تروح زياره للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على راس اليتيم. خد بالك ليه؟ لكي يمين قلبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. خد بالك لكي يمين ايه؟ قلبك وتدرك ايه؟ حاجتك. اذا الانسان ايه؟ مطالب ان هو يعرف الناس ايه ويتخرج منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنه حديث. لان لو كانت سنه النبي عليه السلام انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد فرق، ما كانش حد قربنا خالص. كان كل اللي يقعد بص قاعد معاه عليه القامه تيجي تقول له طب ما تقعد معايا، لا سنه النبي اولى. خد بالك؟ وما يقعدش غير مع مين؟ على الاغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا النبي عليه السلام كان يحب فعلا المعاشره ومجالسه المساكين. ثاني حاجه قال له ايه؟ وامرني ان انظر الى ما هو دون فقط. قال ايه اللي خليني ابص للسيف؟ واحد ربنا اداله عربيه شبح او عربيه عيون ولا عربيه بودره ولا الكلام ده كله، وانا ربنا رزقني بالسيارة على قدي او ما فيش سياره حته موتوسيكل وعجله او ماشي على ميكس العربيات، ايه المشكله؟ جميل قوي. وتحمد ربنا كفايه نعمه العيال نعمه الاسلام ونعمه العافيه وراحه البال بالدنيا ومسائخ سبحان الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال قد افلح من اسلم حديث مسلم ورزق او في روايه وكان رزقه كفافا يرد بياسين وقمعه الله بما اتاه. وفي الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، اي ما يكفي لكل يوم. وامنا عائشه كما في الصحيح تقول لعروه بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقظ في ابيات رسول الله نار. شهرين كاملين لم يوقف في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اي نار، يعني ما فيش ولا طبخة. شوف انت النهارده يعني ربنا يستر علينا، شوف العيد ده بس كانت لك كم خروف. خد بالك يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان محسوم زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب في الجهاد في سبيل الله. وكان الدعين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ سمر زي ما قلت لك سمر. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في الصيام المعركه قريبه بص تلاقي الناس في المسجد راح يصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طلع من الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك؟ عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يصبر، فواخد معاه صحن تمر. يقول لها اجرح بس الصيام ب 50 تمره وجيت. شفت الجرح قد ايه؟ تعمل ايه رحيل؟ خد بالك؟ هيجرح صيامه 50 تمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياكل تمرايه واحده. يعني شوف الهنا اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائدة بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في صيام يعني يتخض والله من الصحابة. ايه ده كل ده؟ خد بالك؟ في حين ان هم كان لا يستمع عندهم على الطعام على الصفر يعني سمسان من الطعام. صفين سيدنا عمر يجي من بره ويسال زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. افتح تحت السرير هلاقي ايه؟ بسطين مولانش وعصير جلوب فريتو كام؟ ولا توتر كام؟ مفيش كام خالص عندهم. ففتح فلقى شويه حصات ملح لو خبطناها في مسجد الفتح كلمة الريان. خد بالك؟ وبعد فتاة الخبز، خبز ملك. سيدنا عمر أبو الزهر كله مسك الخبز وكان وحل بالملح وشوية مية ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن أدخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله بيض من كرسان أكله من نفس الوقت كان لسه فيه بقى جاء بقى بيض من كرسان وجاء بقى أحلى حلوات كرسان بقى وجاي يهديها لمين؟ لامير المؤمنين. قال اما وجدت من ياكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد قال له تعالى شيل لي حلوات انا هدوك احلى حلوات اقعد. قعد طبعا راجل مرفه معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حاجه ايه؟ يتفرجتوه يتغدى تلطه ويتعشى مرفه اي حاجه ده. المهم راح جاي قال له اتفضل. الراجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصاد ملح كده خد وشوية ايه فتاة خرق. قال اتفضل ايه الاكل مش حلو ده جميل خالص فيقدر ايه مش حلو. فقعد ياكل ويقرقش ويدغدغ لحد ما خلص وراح يجيب شوية ماء يشربه. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم ربنا جيب لك حلويات من اخر الدنيا وانت. فالمهم يعني فالشاهد ان فعلا الدنيا ما كانش ابدا بالمره. وده بعد كام يوم لو كانت الدنيا بسبب عند الله جناح بعوضه حديث عند الترمذي التلميذ السند صحيح. لو كانت الدنيا بسبب عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها ايه شربه. خد بالك. فالمهم نرجع بقى للموضوع الحمامة كده الوقت جري بيه شوية. ربنا عايز تقول عليه صح ربنا يحفظك ويرجيك. فالمهم الوصية اللي بعديها وأن لا أسأل أحد الشأن ما تصلش لحد حاجة وأن أصل الرحم وإنه وإن أصبرت كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه إيه وصلها. وبعدين وأن أقول الحق وإن كان مرا وأن لا أخاف في الله يوم الظلام. وآخر حاجة وأن أكثر من قول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في دعاء الاستخارة وبلغ ان انت تقول اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتي واسالك من فضلك العظيم فانك ايه تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت ايه علام الغيوب. الانسان بينخلع من حوله وقوته الى حول الله ايه وقوته. لو الانسان وصل لكمال الذل هذا قبلك وبرخلاء العباده كمال الحب مع كمال الذل. فلما الانسان يصل لكمال الذل لا يبقى قريب جدا من ربنا. لكن انا بسال لك ايه اقرب ما يكون عبد ربه ايه وثالث الجبهة ليه أعلى حاجة في الإنسان يبقى تحت في الأرض. فأقرب موضع ذل لله هو أقرب موضع يقترب فيه عبد من الله. خدت بالك. المهم من ضمن الحاجة الجميلة برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث مسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك من ضعف البدن لا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلمة الحلوة. فلا لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. ليه الكلام ده كله؟ مع ان سيدنا ابو ذر امين جدا. الامام الذهبي الصغير الف عليه جميل قوي. قال السبب. لان سيدنا ابو ذر كان لا يرى اكتناز الضغطين الذهب والفضه. ما كانش ابدا يرى الكلام ده. عمره ما يحوش مليم ولا يحب حد يحوش مليم. كان فعلا اي حد يشوف يحوش كان فعلا يعني يفضح فيه ويكلم يعني ويكلمه بلحمه شديده جدا على حته ايه؟ فقال لك لو انت توليت على من يتيم هتنفق المد في سبيل الله مش هتنفق على نفسك. فممكن اليتيم ايه تفقد. ولو تولى على اثنين يعني امير على الناس ممكن برضه ينفق الاموال دي في سبيل الله فيحبه. عشان كده امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يتولى على يتيم ولا ايه ولا لا يتامر على يتيم ولا يتولى على اثنين. واما عن مكان سيدنا ابو ذر في قلوب الصحابه رضي الله عنهم سئل عليه ابن ابي طالب عن ابي ذر فقال وعى علما عدد عبده وكان صحيحا على يتيمه حريصا على العلم يكثر السؤال. فلو اردت مع ربك اللي هو ايه كان صحيحا على يتيمه. ممكن واحد يكون عنده حته العربيه كده قديمه وهو ماشي في الشارع لو لقى عربيه جايه من حته مش كده تتخدش يمين شمال ما هي اصلا خلصانه. طب انا مش فارقه معاك فعلا. طب الخط انه العربيه القديمه دي وتدي له عربيه مثلا ام الفكره ما شاء الله من فضلك كله امين وعيد ان احنا كده ام الفكره نركب ان شاء الله. بس فالتي بيقول عربية أول فكرة ولا عربية الخلايا اللي هم لك أنا يعني عربية حلوة وبلد تدوريك بالعربية يجيبناها عليك مش تفكر معه برضه لا صفحة هتفكر كتير أوي. ده لو عيل مشي شخبطاله في تنشيلة كده ممكن ما يمشي في الكل. لو واحد خدشهاله من جنب مركب كده ما يقدرش ما يقدرش يشوف المنطقة ممكن يقعد كده يعني أقول إيه يملس عليها بالسام عشان يختفي. العربية أخوانا حاجة أول فكرة أخوانا وبنا. لكن ليه ده كله عشان دي بقت غالية. طب وفي حاجة احنا من الدين فسيدنا أبو ذر كان صحيحا على دينه ما يحبش أي حاجة في الدنيا دي تنال من دينه. وقال وقال علي رضي الله عنه وارضاه لم يبق أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر ولا نفسه حتى ولا نفسه. الوحيد اللي تضر لا يخشى في الله لومة لائم هو أبو ذر. لكن الكلام ده تعبت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أجمل بقى قصة مرت في حياة أبي ذر هخلصها منها بس إن شاء الله. وهم رايحين غزوة تبوك. هم رايحين غزوة تبوك خبرت في الحديث الحقيقة لم أقطع على صحته. لذلك الأمانة العلمية اللي إحنا متفقين عليها دائما إن شاء الله. في الطريق لغزوة تبوك كان بعض الناس بيتخلف. كان في طبعا منافقين بعد ممكن المنافقين لما قالوا ما راينا مثلك وراينا هؤلاء ارغب وجونا ولا اكذب السنه ولا اجبر عند اللقاء. ونزل جبريل ليخبر النبي عليه السلام وقال وان سالتهم ليقولون انما كنا ايه نقول ولا قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تكتذبون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمهم كان المنافقين كل واحد يخش ايه واحد يتصرف طبعا 1000 كيلو ومشينهم عليه على رجليهم يعني كانوا يتناوبون بس مسافات بسيطه جدا كانوا يركبوا فيها والباقي كله ماشي 1000 كيلو وفي ساعه العظمى وساعه مخبطه شديده جدا وجوع وعطش والشمس والحر شيء عجيب جدا. فكل ما واحد يتخلف يقول يا رسول الله تخلف فلان قال دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم فليكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فقد ارحقه الله منه. شويه كده سيدنا ابو ذر كان راكب جمل كده سيوالي غلبان ومش عايز يمشي يضرب يمين شمال ما فيش حاجه داخل ايه راح فارش الجمل وراح نايم. الجمل ده كان فين؟ في اول السكه. واحد غير سيدنا ابو ذر معذور يا اخوانا لو رجع وهو انما تمسكه وخالف لو هو رجع وراح بيته وبعد بقى لما جرى عشان يخلص غزو تبوك ويرجع يقول له قعدت ليه ورا الصدى خلاص والجمل نقص عليكم وفي حد فضل عنه. فانا اقول لك العرض اللي نبعث لك الله راجل محب لله اخواني راجل قضيته الاولى في حياته هي الدين بس هي القضيه ما تشغلش اي حاجه ابدا الا ايه الا الدين. عمل ايه؟ يضرب في الزمن يمين شمال ما فيش مش عايز يقوم راح عمل ايه؟ راح شايل الميخه بتاعته وعلى كتافه وفي وسط الصحراء ويلا ونمشي ورا النبعث. بالله عليك يا اخواني مين يعمل الكلام ده؟ مين يقدر؟ ده احنا لو في وسط القاهره وعلى الاسفلت وفي النور ممكن احكي لك فيها ده زمان موت رمسيس خلاص صعب بقى خد بالك مع ان الارض كلها متسفلته وطريق فاضي لكن لا ده بقى في عز الصحراء في عز ده كله وراح ايه ماشي شويتين كان بقى كان بقى مسافات كتيره جدا. فالصحابه شافوا واحد جاي من بعيد بس مش شايفين ملامحه ليه؟ وشه وشعره ووشه وراسه وعنامته ولبسه كله مليان ايه؟ غبار مش باين منهم غير عينيه بس. فقالوا رجل مقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حبيبك من ايه ما صلى عليه. قال كن ابا ذر. يعني انت يا رسول الله لحد الان فاكر ابو ذر؟ طبعا فاكر ليه؟ بحبه. النبي عليه الصلاه والسلام بيحبه. قال واني احب لك ما احب لنفسي. هو نبع السماء يحب الحد زي يحب نفسه الا اذا كان هو يحب الشخص ده طبعا لا يمكن. فقال كن ابا ذر. فلما قرب قال هو ابو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما قلت لكم لم اقف على صحه الحديث يعني بحثت عنه ضعيف ما وجدت لكن كان عايز مزيد بحث فلم اقف على صحته. فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شو تخيل بقى الموقف ده؟ طب بالله عليك النهارده يعني زي ما قلت لك مين فينا عنده الحميه دي للدين؟ وبعدين قول لنا ان يكن فيه خير فسيلحقه الله ايه بكم. لما يقول تخلف ابو ذر ان يكن فيه خير ايه فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فايه فقد الحقه الله منه. فلما الحقه الله بايه خد بالك يبقى تعلم على انه ايه علينا سيدنا ابو ذر كله خير. زي ما بقول لك شوف ابو ذر عمل ايه وشوف مشي في الصحراء. طب بالله عليك احنا النهارده حالنا ايه مع قيام الليل؟ تيجي تقوم النهارده تشوف ابو ذر قام وشال على كتافه وفي عز الشمس والحر والتراب ومشي ورا النبي على السلام. انت في بيتك وفي وسط المكيف والمكت والميه السخنه والبارده والروائح والعطور والبطانات والكلام ده كله وعرم من ذلك قل من يقوم ليلا مع ان النبي عشان دعا لك بالرحمه. والحديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها مثل شيء ما. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجهها ما. في الروايه الثانيه برضه عند ابي داود بسند صحيح فان قام وصليا كتب عند الله عند من؟ عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حلفه مسلم لما يقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله. ده لو كل ست شهور تبقى نعمه، لو كل سنه تبقى نعمه، لو مره في العمر تبقى نعمه. فما ظنك ان كان مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليله وينادي على المسلمين النيام من يدعوني فاجيبه. حد شاف حدا؟ اخواننا احوال المسلمين تعبانه قوي قوي. ده كان المسلمين النهارده الا ما رحم الله كانهم والله بلسان الحال مش بالمقال كانهم يقولون احنا مش محتاجين ربنا. اي والله العظيم ليها معنى غير كده؟ لما تعرف الحديث ده فعلا صحيح هيفتح مصر. يعني احنا على يقين من ان الحديث صح وده معتم قاله ورغم ذلك طب ما حدش يقول ليه؟ حدش يقول ليه؟ قال الامام ابن القيم هل يجتمع العلم واليقين ويتخلق العمل. قال أجل. قال كيف؟ قال مع ضعف الإيمان. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم، ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم، مع إنك على يقين إن في الثلث الأخير ربك عز وجل ينادي عليك من يدعوني فأجيب. أنت عايز قوم اطلب، اطلب اللي أنت عايز واطلب بزيادة. ما كنتش عايز شقة أو فين، لا قول له يا رب عايز 10 أوض. خد بالك اللي أنت عايز اطلب، أنت بتطلب من ملك سبحانه وتعالى. قول يا رب عايزها، مش عايزها عربية فيت، لا عايزها مصرية آخر موديل. اطلب اللي أنت عايز، عايز أحبك، عايز ولادي يتجوزوا، عايز حفظ القرآن، عايز أتعلم، عايز أدعو إليك، عايز اطلب اللي أنت عايزه كل يوم ولا تعجل، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد يؤجل إجابة الدعاء بعض الشيء، وقد يؤجله إلى يوم القيامة ليرحمك به. فأنت تقدر تدعو، تقدر تدعو، ومن يستغفرني فأغفر له. إيه إخواننا، محدش فينا بيقول خالص، ده احنا كلنا أصحاب ذنوب، كلنا كلنا بلا استثناء، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن حبيبك صلى الله عليه وسلم، كلنا أصحاب ذنوب، وعليهم ذلك ربك عز وجل اللي هو الغني عنا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك المشكلة. احتمال الحب والله، والله غني عنه، غني عنه والله، وعرض من ذلك سبحانه على تكرم منه وتفضلا وتعطفا ورحمة بنا يتنزف كل ليلة من على عرش إلى سماء الدنيا وينادي عليكم. حد يشفينا اخواننا ايه؟ والله ده شحوط، شحوط يا اخواننا احنا عايشين، والله شحوط كبير قوي لو تحس المعنى. يا ربنا ينادي عليا انا، انا العبد الفقير، وانا ما بقولوش، مش بقول له هو، ده انا بقول لنفسي كمان، ده انا بقوم عشان انا اللي محتاجه. خد بالك، شوف الجحود ده، لو ان مديرك في العمل والله عادك في الوقت ده لتقوم له قبل الوقت ده، ولله المثل الاعلى. يوم ربك عارف ان ينادي عليك، انا ما بقولكش انت قول لي احفظ ركعه، لو تقدر طبعا صحيح ولا يعمل فعلا، بقول لك حاطط بس على ركعتين، ركعتين بس، قوم يا سيدي قبل الفجر نص ساعة وتعرض لنفحات الله، كل مشاكل حياتك هتتحل، وكل مشاكل الأمة هتتحل، والله لو قام المسلمون جميعا في الثلث الأخير ودعوا لاستجاب الله دعاءهم ولفرج الهموم. واطلب اللي أنت عايزه ليك وأسرتك خلاص، مفيش عندنا مشاكل، مشاكلنا كتير قوي ومآسينا كتير وأمراضنا كترت والفقر زاد والفلوس زادت والفقر زاد في نفس الوقت. شوف الحاجة العجيبة، ما بقاش في قناعة، ما بقاش في بركة، ما بقاش في أي حاجة خالص، لا بركة في الرزق ولا في الصحة ولا في الزوجة ولا الأولاد ولا في العلم ولا في أي حاجة إلا عند من رحمه الله عز وجل. يبقى شوف يا إخوانا، يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا كل ده إيه؟ علشان نتعلم كيف تتعلق تلك القلوب بالله عز وجل. يعني النهارده زي ما بنقول يا إخوانا، في كتير، أنا بتكلم عن قيام الليل، ده في مسلمين النهارده جايبين قال فيه الإسلام. في النهارده لو قلنا ان اكثر من 70% من المسلمين لا يصلون اصلا، الكلام ده احصائيه مظبوطه يعني ما فيهاش مبالغه، اكثر من 70% من المسلمين ما بيصلوش، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يقول لهم. دليل اللي بيعمل كده ده في حق من؟ في حق اللي بيأخر الصلاه بالصلاه، اجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فسوف يقول لهم. سأل ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه خبيث أهل النار وإن أولياء جهنم لا تستعيذ بالله من حظ هذا الوادي. طب إنه ما بيصليش خالص إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ إلا دخلكم وادي سقر بالذات قالوا لم نكن من المصلين. هي في المصلين اللي هم كانوا عايشين فيه، لم نكن من المصلين. المهم ده اخوانا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجل عن ابي ذر، سيدنا ابو ذر طبعا لما عرف النبي عشان مات ما قدرش يعيش في المدينه، وحط نفسك مكانه، اشد الناس المصابه والله بموت النبي عشان هم اصحابه. عارف ليه؟ حط نفسك مكان واحد منهم، تخيل نفسك عايش مع النبي عشان تسمع منه وتراه وترى اخلاقه ورحمته وترى كل ذلك، وفجاه تسمع ان النبي مات وانت واحد ممن يسكنون النبي. حد يرحمها؟ والله ما حد يرحمها. كم أشد الناس مصابا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم فرحل أبو ذر إلى البادية وعاش في منطقة اسمها جرجر، وعاش فيها مدة خلافة الصديق والفاروق، وكان يفتي في فترة خلافة الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنه جميعا، لكنه شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وارضاه. في خلافة سيدنا عثمان نزل سيدنا أبو ذر إلى منطقة دمشق، مدينة دمشق، وعاش فيها فترة، ولما لقى الناس أنشغلوا بالدنيا وجمع الدرهم والدينار كان يغلط عليهم في القول، فالناس اشتكوا سيدنا عثمان، فأرسل إليه عثمان أن يأتيه أبا ذر، فذهب إليه إيه؟ أبو ذر. أول ما دخل عليه سيدنا أبو ذر قال له عثمان رضي الله عنه ابق بجواننا يا أبا ذر، فقال أستأذنك يا أمير المؤمنين أن أكون في الربطة، يعني في الصحراء في منطقة اسمها الربطة. فأذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعايز أركز على الحتة دي جدا لسبب، لأن بعض كتب السيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقولوا أن سيدنا عثمان هو اللي طرد أبا ذر إلى الربطة. الكلام ده كله ليس له أي أصل، من الحقيقة كلها افتراءات على سيدنا عثمان. الرواية الحقيقية والصحيحة أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه، كان سيدنا عثمان مصر جدا أن أبا ذر يبقى معاه، فهو الذي استأذنه أخبرت، فأذن له عثمان أن يذهب إلى الرصبة، وعاش هناك حياة الزهد والتقشف، وظل على نفس الحالة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل رجل على أبي ذر فلقى بيته. طبعا أبي ذر كان ذهب جدا، كان يعني فعلا يعني كان أذهل الناس بعد اللي يعتلاف أن يصبت لنا أبي ذر، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم أي حقا، فقال أين متاعك يا أبا ذر؟ قال نحوله إلى دار هي أفضل من تلك الدار. قال ولكنك طالما انك في تلك الدار فلا بد من متاع. فقال له ان صاحب البيت لا يدعونا في تلك الدار، مش هتبنى عليك فيها، فعشان كده بنحوله قصده ايه؟ للاخره. خد بالك. المهم وبعد تلك الحياه الجميله الطويله المباركه نام ابو ذر على فراش الموت ليسلم الروح الى دارها جل وعلا. وطبعا احنا تذكرنا قول ابي عثمان يرحم الله ايه؟ ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر قاعد في الرصد في مكان في الصحراء، فعايش في خيمة هو وزوجته وأولاده. وبعدين سبحان الله حس إن أجل خلاص قرب، فأمر زوجته أن تطبخ شاة كالآخر شعبه، أنا أطبخيها لأن ممكن يجوا ناس عشان يكفنوني ويكفنوني فأطعمهم تلك الشاة. شوف الكرم حتى بعد الموت، مش عايز يلاقي حاجة في بيته خالص. خد بالك. فيمر من في تلك اللحظة معهم في صحراء، يعني الكلام ده في شهر ذي الحجة استاذ احنا فيه. خد بالك. بعد ما حج وذهب ايه واسلم روح على بلاد، مر مين يا اخوانا؟ عبد الله بن مسعود جاي من العراق مع وفد الحجاج، وهم راجعين فمروا فام فزوجة ابو ذر رضي الله عنه اول ما جيتهم قالت يا قوم هل لكم في خير؟ قالوا ما هو؟ قالوا قالت تغسلون رجلا مسلما وتكفنونه وتصلون عليه. قالوا من هو؟ قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود انه كان واقفا بجوار النبي لما قال يرحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما بيقول يا اخوانا مش مهم ان انت تموت وانت مشهور، مش مهم ان انت تموت والناس عماله تشاور ما شاء الله فلان الفلاني عالم جليل او رجل داعيه مشهور او او او، المهم ان انت تموت وقلبك مفقود لله سبحانه وتعالى. مش مهم ان انت كل صورك على صفحات الجرائد والمجلات والانترنت والفضائيات، المهم ان انت يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك ويختار لك حسن الخاتمه. دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغسلوا صحابي الجليل ابا ذر رضي الله عنه وارضاه، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما علم عثمان بذلك بعث الى اهل ابي ذر وضمهم الى اهله. شوف حنيه الاخ مع اخوانا فنا، يا ترى احنا لسه في قلوبنا الحنيه دي لما اخوك من امك وابيك يعني رجل شقيقه لما بيموت يا ترى بتطلع اولاده ولا ما بتطلعهمش؟ ولا بتقول خلاص ما هو مات وسيب ولاده ولو عقبوا البيت حتى تطردهم او تتنكر منهم زي ما بيحصل في هذه الايام؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمهم مات ابو ذر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. احدنا كل اخواننا محتاجين ان احنا فعلا نحس قد ايه الناس ضحت، قد ايه الناس دي بذلت كل غالي ونفيس من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله. محتاجين ان احنا ندرس سيرتهم ونطبقها على حياتنا. ان شاء الله معادنا القادم الخميس القادم لحول الله عز وجل مع قصه صحابي مهمه جدا في غايه الاهميه، وهي قصه جابر بن عبد الله ومعه ابوه عبد الله بن عمرو بن حرام. فنسال الله عز وجل ان يرحمنا جميعا اني داع فامنه. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اشكر كثرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشكر كثرنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا. اللهم اجبر مصيبتنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسأل بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم وحد كلمتهم واسمع سملهم، اللهم اسمع سملهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، داوي مرضاهم، داوي مرضاهم، اطعم جائعهم، اقص عاريهم، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراق فاسقهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بابناء الموحدين، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان. نسألك يا ربنا ان ترينا في اليهود عجائب قدرتك التي فيهم آية من آياتك. اللهم صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا، يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا، رمّن نساءهم كما رمّنوا نساءنا. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم إنهم قد تقروا علينا، فأن فيهم آياتك، أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. رحماك رحماك بإخواننا في العراق، رحماك رحماك بإخواننا في العراق، ارفع هذا البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم وعن سائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مسلمين، ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا اذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا اذا روينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا، يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا تولى امرنا احسن خلاصنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران يا عزيز يا غفار اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا قبورنا يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا المرور على الصراط ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي لا نظمأ بعدها ابدا اختم لنا النعيم كله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.